بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر، وسأبدأ من هذا المجلس بذكر بعض الأحكام المتعلقة بفريضة الحج. أولا، الحج في اللغة القصد. يقول بعض العلماء القصد إلى معظم، يقول القصد إلى معظم، وفي الاصطلاح هو التعبد لله جل وعلا بأفعال مخصوصة في زمن مخصوص في مكان مخصوص. الأمر الثاني، بالنسبة للحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فالله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأيضا عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. والإجماع منعقد على أن حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. الحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. المسألة الثالثة، بالنسبة للحج فرضه الله عز وجل في العمر مرة واحدة، وهذا من فضل الله عز وجل على الناس جميعا، وذلك لأن الحج يحتاج إلى انتقال، ينتقل الإنسان من بلده إلى مكة، وأيضا فيه جهد بدني وفيه جهد مالي، لذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام جهادا كما في حديث عائشة قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ومن فضل الله أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد فهو سنة ولله الحمد والمنة. المسألة الأخرى، بالنسبة للحج اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها على أقوال. الراجح أنه إما أن يكون في السنة التاسعة أو العاشرة، والذي يظهر والله أعلم أن الراجح من هذين القولين أنه في السنة التاسعة، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في هذه السنة ليحج بالناس، ثم أردفه بعلي ينادي بسورة براءة. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة سماها العلماء حجة الوداع. حجة الوداع لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والذي يظهر والله أعلم أن الحج فرض في السنة التاسعة، السنة التاسعة، وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. المسألة الأخرى، هل الحج على الفور أم على التراخي؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني الشخص الذي لديه القدرة المالية والقدرة البدنية، هل يجب عليه أن يبادر إلى الحج أم يجوز له أن يتأخر، بمعنى أن الواجب موسع؟ قولان لأهل العلم. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الحج على التراخي، ويستدلون بما يذهب إليه الجمهور من أن الحج فرض في السنة السادسة، وقلت لكم بأن هذا قول ضعيف، الحج لم يفرض في السنة السادسة، وإن كان قال به الجمهور الحج فرض في السنة التاسعة. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج إلى السنة التاسعة وقد فرض في السنة السادسة. الجواب بأن الحج فرض في السنة التاسعة. هم يجيبون، قالوا: طيب، إذا فرض في السنة التاسعة أخره النبي عليه الصلاة والسلام إلى السنة العاشرة. الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتمحض له الحج، أراد أن يتمحض له الحج، وذلك أن مكة ما زالت فيها بقايا، يعني ممن يأتون إليها ببعض المخالفات والبدع، ولذلك أولا بعث أبا بكر ثم أردفه بعلي ينادي بسورة براءة، لا يحج بعد عام هذا العام مشرك، لا يحج بعد هذا العام مشرك. الثاني لا يطوف بالبيت عريان، كان بعض العرب بعض قبائل العرب يطوفون عرات، يعتقدون بأنهم إذا طافوا في ملابسهم أنهم لا يقبل منهم الطواف لأنها ملابس يعني تدنست بالذنوب والآثام، وهذه يعني بدعة من البدع. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتمحض له الحج، لأن سيشهد هذا الحج يعني كثير من المسلمين وينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والقول الثاني هو الراجح كما فهمتم من كلامي، بأن الحج على الفور متى ما إن استطاع الإنسان ببدنه وبماله أن يحج. ولذلك شدد كثير من الصحابة في مسألة التأخر عن الحج، منهم عمر ومنهم علي رضي الله عنهم، شددوا في هذا. بالنسبة للحج فوائده كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته متعددة ومتنوعة. فالحج أولا استجابة لأمر الله عز وجل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ثاني ركن من أركان الإسلام يقيمه الإنسان ما دام أنه في الحياة. الثالث أن الحج سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا، فالإنسان الذي يحج حجة مبرورة يعود كيوم ولدته أمه. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. أيضا ينفي الفقر والذنوب خاصة المتابعة، فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وفوائد الحج وعوائد الحج وبركات الحج حقيقة كثيرة يدركها كل من حج بيت الله الحرام. بالنسبة لأنساك الحج ثلاثة عموما، مسألة مهمة، الحج واحد لكن أنساك الحج، وإلا الحج واحد. أنساك الحج الإفراد والقران والتمتع. ما معنى الإفراد؟ الإفراد أنك تحج فقط من دون عمرة، هذه يسمى حج مفرد. طيب ما معنى القران؟ القران أن تحج وتعتمر لكن تدخل الحج على العمرة أو العمرة على الحج، يعني لبيك حجا وعمرة ولبيك عمرة وحجا، على تفصيل سيأتي إن شاء الله. المقصود بأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابع، قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وبالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، والسبب أنه لبد شعره وأرسل هديه صلى الله عليه وسلم، لما أرسل الهدي بعدما أشعره ولبد شعره حتى أنه تأسف قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. النوع الثالث التمتع. ما معنى التمتع؟ التمتع هو أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم تبقى في مكة ما ترجع إلى بلدك وتحج من هذا العام، هذه يسمونها التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولذلك الإنسان يأتي بالعمرة أولا في أشهر الحج ثم يحج. طيب ما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحج. الجمهور يقولون عشر ذي الحج، مذهب من المذاهب الفقهية يقول لا شهر ذي الحجة كاملا، هذه كلها أشهر الحج. بالمناسبة غير أشهر الحرام، ها أشهر الحرم، أشهر الحرم أربعة، أشهر الحج ثلاث، شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة أو شهر ذي الحج. فإذا سافر الشخص بعدما اعتمر إلى بلده وأراد الحج هذا العام فيحج مفردا إلا إذا أتى بعمره بعد عودته وحل منها فإنه يكون متمتعا. طيب ما هو أفضل الأنساك؟ هذه محل خلاف حقيقة بين العلماء، والخلاف في هذا طويل وعريض، وفيها أربعة أقوال. بالمناسبة فيها أربعة أقوال، الذي يظهر والله أعلم أن أرجح الأقوال أن أفضل الأنساك حج التمتع. حج التمتع لماذا؟ لأن الإنسان يجمع بين النسكين في سفرة واحدة، ولأن الإنسان يتحلل بعد النسك، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام تأسف على ترك التمتع، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وغير ذلك من الأدلة التي يذكرها العلماء. لكن بعض العلماء يقولون الأفضلية راجعة إلى حال الشخص، الأفضلية راجعة إلى حال الشخص. فإذا كان الشخص لم يحج سابقا فيكون التمتع في حقه أفضل، يعني يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج. إذا كان قد ساق الهدي، ساق الهدي، فإنه يكون القران في حقه أفضل. إذا كان قد اعتمر سابقا وأحب أنه يحج هذا العام فيكفيه الحج، يكفيه الحج، ذكر الأقوال. لكن عموما يعني إذا أحب الإنسان أن يعني يحج الحج الأكمل والأفضل فهو التمتع، وذلك لما فيه من الفوائد التي ذكرتها قبل قليل. طيب، من الذي يجب عليه الهدي؟ القارن والمتمتع، بخلاف المفرد. المفرد ليس عليه هدي، يعني ما عليه ذبيحة، وإنما القارن والمفرد. لماذا؟ لأن الله تعالى يسر لهما نسكين في سفر واحد، فالقارن جمع بين الحج والعمرة ولم يحل، والمتمتع أحل بعد العمرة، لذلك عليهما هدي. وهذا الهدي في الواقع ليس هو هدي جبران، وإنما هدي شكران، شكر لله عز وجل، على خلاف ما يذكره بعض الفقهاء من أن هذا هدي جبر. لا، الواقع بأنه هدي شكر لله سبحانه وتعالى. المفرد والقارن أعمال حجهما واحدة، المفرد والقارن أعمال حجهما واحدة بخلاف المتمتع. طيب، ما معنى أعمال حجهما واحدة؟ يعني ليس عليهما إلا سعي الحج، عفوا، ليس عليهما إلا طواف الحج وسعي الحج، ليس عليهم إلا طواف الحج اللي هو طواف الإفاضة وسعي الحج. طيب، ممكن واحد يسأل يقول في ناس مثلا حج وحج إفراد أو قران ويطوفون أول ما يدخلون مكة، أقول هذا الطواف سنة يسمى طواف القدوم، هو لا يجب على المفرد ولا على القارن أن يطوف طواف القدوم، وإنما يسن له ذلك، يسن له ذلك، بخلاف المتمتع فإن الطواف القدوم بالنسبة له ركن من أركان العمرة. إذا ذهب ليحج حج تمتع فإنه ركن في حقه، ركن في حقه، واضح. ولذلك يختلف يعني بالنسبة للمفرد والقارن الأعمال واحدة، بالنسبة للمفرد لا يختلف، فعليه عليه طواف طبعا العمرة وهذا ركن، عليه طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة، وعليه سعيان أيضا، سعي العمرة وسعي الحج، وهذا هو الراجح، أنه ما يغني أحدهما عن الآخر أو ما يقوم أحدهما مقام الآخر، لأنه يتحلل بعد العمرة فيحتاج إلى أن يسعى سعي الحج. بالنسبة لي موضوع الأركان، تعرفون بأن كل فريضة من الفرائض لها أركان ولها شروط. أركان الحج أربعة، أركان الحج أربعة. أولا الإحرام. طيب، ما هو الإحرام؟ أغلب الناس الآن إذا قلنا لفظة مفردة الإحرام ينقدح في أذهانهم ماذا؟ لباس الإحرام. وهذا غلط يا إخواني، هذه سمى لباس الإحرام وليس هو الإحرام. طيب، ما هو الإحرام؟ الإحرام نية الدخول في النسك، أن تنوي بقلبك أن هذه عمرة، أن تنوي بقلبك أن هذا حجا، وهكذا. فانتبهوا لهذا يا إخوان. ولذلك الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. الركن الثاني الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة هذا ركن، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة. الركن الثالث طواف الإفاضة، يسمونه طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف النساء وطواف الصدر، له يعني يتفنن الفقهاء فيذكرون هذا لأسباب طبعا. هذا ركن الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا ركن الحج، وهذا ما يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة، وسيأتي تفصيل يعني هل للضعفاء والعجزة أن يطوفوا قبل رمي جمرة العقبة في يوم العيد سيأتي إن شاء الله. ورابعا السعي بين الصفا والمروة، وهذا يكون بعد الطواف، بعد طواف الإفاضة. هذه إخواني وأخواتي هي أركان الحج، هي أركان الحج. بالنسبة للإحرام، نية الدخول في النسك أن يكون من عند الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة، فيحرم من هذه المواقيت، يحرم من هذه المواقيت. هذا بالنسبة للإحرام. ولو قدر بأنه فاته الميقات ولم يحرم، ولم يحرم، فهي مسألة خلافية. فإذا استطاع أن يرجع إلى الميقات رجع وجوبا، إذا ما استطاع يرجع مثل أصحاب يعني من يسافر بالطائرة مثلا، فإنه يحرم من المكان الذي تذكر فيه الميقات وعليه دم. لماذا دم؟ لأنه فاته واجب من واجبات الحج. تذكرون قبل قليل قلت لكم الإحرام ركن من أركان الحج، نية الدخول في النسك. الإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات الحج، واجب واجب، ولذلك يجبره بدم لقول ابن عباس، وهي قاعدة ذكرها العلماء على أن كل من ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يريق دما، يعني عليه دم يذبحه في هناك. هذا بالنسبة للإحرام. وأيضا يلبي التلبية سنة، يقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يبدأ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بالنسبة للوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والوقوف بعرفة في قول الجمهور يبدأ من بعد الزوال، يعني من وقف قبل الزوال ثم رجع قالوا فاته الحج. هناك مذهب من المذاهب الفقهية يقولون بأنه يبدأ من قبل الزوال، يعني من الضحى ومن يعني بداية اليوم، وعليه لو وقف قبل الزوال ثم خرج قالوا حج، حج وصيل، لأنه وقف يعني جاء بالركن، وإن كان ترك الواجب إلى غروب الشمس، ولكن العمل على قول الجمهور أنه من بعد الزوال، من بعد الزوال. ولو خرج قبل الزوال صح وقوفه، لكن عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، وهو الوقوف إلى غروب الشمس. الطواف طبعا، وليطوفوا بالبيت العتيق، طواف معروف، سبعة أشواط، اجعل الكعبة عن يساره والحجر يقبله ويستلمه، هذا من السنن، وإن لم يستطع أشار إليه. بالنسبة للركن اليماني يستلمه فقط، فإن استطع، وإن لم يستطع لا يفعل أي شيء، لا تكبير ولا إشارة ولا أي شيء. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، كل شوط، كل ذهاب شوط والرجوع شوط، سبعة أشواط. ولا يشترط في السعي الطهارة بخلاف الطواف، الطواف يشترط فيه الطهارة على قول الجمهور. أعتقد بأني أطلت اليوم حصة الدرس، لكن إن شاء الله سنكمل في المجلس القادم بحول الله تعالى وقوته. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.